الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على تهذيب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي، أصله للشاطبي، وهذا تهذيبه للشيخ الجيزاني، تهذيب الموافقات. الفصل الرابع في العموم والخصوص، قلنا فيه ست مسائل. المسألة الأولى: القواعد الكلية لا تنقض الجزئيات المعارضة لها. المسألة الثانية: القواعد الكلية التكليفية أكثرية لا عامة. المسألة الثالثة: العموم اللفظي والعموم الاستعمالي. المسألة الرابعة: الرخص تخصص العزائم. المسألة الخامسة: العموم المعنوي باستقراء. المسألة السادسة: العمومات إذا انتشرت وتكررت من غير تخصيص أفادت العموم مطلقا. الحقيقة أن هذا البحث يعني فيه أشياء فريدة وجميلة، وربما في بعض الأحيان غريبة. فالشاطبي رحمه الله تعالى يعني وحيد دهره في تلك الإفادات، وربما يكون مخطئا في بعضها، لكن حقيقة أن وجهة نظره عجيبة تدل على نظر ثاقب وفهم جميل. من أعجب الأشياء اللي هي أفادها في هذا الفصل ما سماه العموم الاستعمالي. أتى بشيء يعني مصطلح ليس معهودا عند الأصوليين، سماه العموم الاستعمالي وأيضا العموم المعنوي. العموم الاستعمالي لطيف جدا، يعني يقول بأنه مثلا في قوله تعالى: تدمر كل شيء، فالعلماء يقولون ان ده مخصص، يعني عادتهم يقولون ده مخصص بالدليل العقلي. في كتب الاصول يقولون هكذا يعني بالعقل، على اساس انها يعني لن تدمر السماء ولن تدمر الارض، وليس المقصود الكلية المطلقة اللي هي اللغوية. يعني الشاطبي يريد يقول ايش؟ يقول لا، ده ليس مخصصا ولا شيء، ده عام. كيف؟ وهم يقولون انه ده ليس فيقول ده عام، لكن العموم الاستعمالي يعني العموم المفهوم عند العرب العادي، يعني لا يحتاج يعني لا يسمي هذا تخصيصا، لا يسمي انه خصص، لا، يقول ان العرب العادي يفهم من هذا الكلية الاستعمالية او العموم الاستعمالي لا العموم اللغوي المجرد. وهذا استفادوا من السياق والقرائن، يعني وهو اراد ان يقول ايضا ان في معنى عموم من اللفظ، زي كلمة كل لما خدها لوحدها يعني كل، لكن لما جئت استعملتها هنا تدمر كل شيء، تمام، السياق نفسه، فده هتبقى في عموم استعمالي. العموم الاستعمالي ده اللي هو استعمله العرب هيفهم منه انه انه ده لا يشمل السماء ولا يشمل الارض ولا غيرها. زي هو على سبيل المثال لما يقول قال قال على سبيل المثال: انا ساعطي من دخل داري فله دينار. قال: فمفهوم او العموم اللغوي يشمل نفسه، بينما العموم الاستعمالي لا يشمل نفسه، يعني هو ليس داخلا في هذا العموم، مع انه لغة داخل، لكن العموم الاستعمالي ان العرب عندما تستعمل تلك العبارة لا تريد انه دخول النفس فيها، تمام. او مثلا: من دخل داري ضربته. فيعني هم يقول بانه العربي يفهم انه انه نفسه ليست داخله المتكلم، كما في قوله: خالق كل شيء، خالق كل شيء. ومن هنا اتى يعني هو حاول يعني كانه يشكك او يشير الى انه ربما لا تصح، وده اللي حققه الشيخ مشهور، ان عباره المنسوبه الى ابن عباس انه ما من عام الا وخص، انها عباره لا تصح، يعني لا، لانه بناء على بناء على انهم فهموا منها العموم اللغوي فاحتاجوا ان يخصصوها. فهم لما قالوا خالق كل شيء برضو نفس الشيء، عامة او الاصوليون يقولون عامة الاصوليين يقولون بانه تدمر خالق كل شيء يعني سوى نفسه. وعليكم السلام. الشاطبي يريد أن يقول لا، ده العموم الاستعمالي هنا لا يحتاج استثناء بالإيه، لا يحتاج تخصيص بالعقل إن إحنا نقول إنه إيه خص أو خرجت ذاته الكريمة بالعقل أو بالدليل الشرعي أو ما، فهو مقصود لا تحتاج إلى خروج. وبالتالي ده عام يبقى على عمومه، لكنه سمى العموم الاستعمالي اللي هو يفهم من السياق إنه ما أراد أن نفسه حاشا سبحانه وتعالى داخل في هذا العموم. فده يسميه هنا الشاطبي يسميه العموم الاستعمالي، يعني بمعنى العموم المفهوم عن الاستعمال، لا مجرد العموم اللفظي اللي ممكن يفهم من اللفظة من لفظة الكلية. لأن المفروض أن كلمة كل تشمل لا تترك شيئا، لا تترك شيئا، تمام. فلكن هو كأنه يقول إيه لما استخدمها وقال خالق كل شيء، فالعربي سيفهم أنها لا تشمل نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، تمام. كذلك من دخل داري فله درهم، من ناحية اللغة ده عموم يشمل إيه، يشمل حتى نفس الإنسان. بينما العربي سيفهم أن نفسه ليست داخلة في مثل هذا، لأنه جرى الاستعمال وجرى ممكن نقول العرف، حتى في بعض المواضع أشار إلى أنه ممكن يسمى إيه، يسمى جرى العرف أنه ليس داخلا. وبالتالي هو يريد أن يقول إيه، أن المسألة ليست عموم وبعدين خصه دليل عقلي أو دليل كذا، لا، ده هي أصلا مش إيه، يعني ده ما فهم منها أصلا. أصل هو علشان تخصصها معناه أن فهم منها وأنت جيت خرجته، يعني معناه خالق كل شيء انه فهم انه خالق كل شيء حتى نفسه، لكن دل الدليل الشرعي او الدليل العقلي او قل ما شئت من الادلة على اخراجها وتخصيص نفسه من الايه، من هذا العموم. الشاطبي يريد ان يقول لا، ما اصلا ما دخلش علشان نخرجه، لان الاستعمال اللغوي عند العرب ومن قرأ السياق سيفهم مباشرة ان نفسه الكريمة سبحانه وتعالى ليست داخلة، وبالتالي ما دخلت حتى تخرج. نفس الشيء تدمر كل شيء، تدمر كل شيء مما يدل السياق على تدميره، فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم، يعني الدليل على انه ايه، يعني فتفهم ان المقصود تدمر كل شيء ينبغي ان تدمره من المتوعدين بالعذاب، لان السياق كان بيتكلم على ايه، على هؤلاء المجرمين. فبالتالي تدمر هؤلاء، ايش مشكلة الجبل، ايش مشكلة السماء، ايش مشكلة الارض، مع انها داخلة في لفظ كل، لكن مقصوده لما اتى في السياق هي ليست داخلة. وبالتالي هو مراده ايضا انها ليست داخلة فيها، في تدمر كل شيء، ليست المساكن والسماء والارض والجبال والانهار والاشياء دي ليست داخلة في تدمر كل شيء، لان العموم هنا عموم استعمالي، ما يفهم منه العربي انه دخلت فيه السماء حتى نحتاج الى اخراجها، بل يبقى على استعماله. وده كلام لطيف، يعني قد يخالف فيه المرء وينتقده. نعم،
في نهاية سفرة المائدة ان الله عليك بس ينتبه، قال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، ما يقدرها الله سبحانه على نفسها نسميها او شيء،
لا، يعني هي نفس الشيء، هي هو على كل شيء قدير، بس زي ما تقول ايه، يعني الان كيف سيقدر على نفسه، تمام، هو قادر على نفسه بمعنى الايه، بمعنى القدرة، لكن بمعنى انه امر اخر، انه سيتنازع مع نفسه حاشا لله، فده امر بعيد يعني. فبالتالي هنا كلام الشاطبي جميل في المواضع دي، يعني اشوف انه ايه، انه يعني صورتها ليست جميلة لما تقول ان ايه خالق كل شيء، فدخلت نفسه او ذاته وبعدين اخرجناها بدليل العقل او دليل الشرع او غيرها من الايه، من كلام الاصوليين اللي ايه يأتون به في باب العموم والخصوص. لكن كلام الشاطبي انه ايه، انه اصلا ما دخلت، تمام. مثلا عالم ايش الاية في العلم، الاية الثانية في العلم، مثلا ايه عالم ايات العلم اللي هي مثلا ايه بكل شيء او شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، هنا كلية صحيحة، يعني هنا الكلية العموم الاستعمالي وافق العموم اللفظي، لانه كل شيء بدون استثناء حتى نفسه، تمام حتى نفسه. فبالتالي دي لا تحتاج الى ايه يعني عند الكل سواء يعني سواء كان فهمها بالايه بالناحية اللفظية او الناحية الايه او العموم الاستعمال. فهي في النهاية هم المعنى متفق عليه بس ايه بس القضية في ايه في تأصيل القضية في او في تأصيل المعنى. وانا اشوف ان كلام الشاطبي فيه جمال. نعم
بارك الله فيك. يعني اولا احسن الله لكم انتم اجبتم على سؤالي من خلال كافكم
إيه؟
يعني تقعيد القاعدة كلها يكون ان العموم الاستعمالي هو ما كان عرفا او معلوما عند الناس او في حين اللغة
ايه
غير سقيمية كما ذكر اصحاب السير عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ابي سفيان ومن دخل دار ابي سفيان
إيه؟
قال ماذا قال وما تغني عما دارك فهم انه ماذا لم تغني ان هذا قد يكون باب العموم الاستعمالي.
من قال يعني بعضهم قال وما تغني عنا دارك
نعم إيه؟ ذكر ابن هشام او اسحاق في المغرب في
سيره
فما اعتبر هذا من هذا
ممكن ايوه ان اراد بها النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ان كلهم هيروحوا يتحشرون في دار ابي سفيان ولكن هو اراد اكرامه بهذا ان دخل هو بعض اصحابه او شيء من هذا القبيل او اهله يعني انا مش شرط ان يلجا اليها الناس يعني
ان الدار لن تكفي الكل
ايه
معينة.
ايه ايه
نعم.
هذا نفس الشيء يعني نفس الشيء ايضا وها نعم
يعني المتكلم ايضا متكلم في هذا
نعم
المتكلم يعني على ان الله شيء يعني الذي هو المجسم يقوله هو شيء يعني في هذا حاولك
ايه يعني مقصودك على كل شيء قدير او بكل شيء عليم. ما كلمة شيء هي تشمل اصل شيء كلمة مبهمة يعني تشمل حتى الذات الكريمة يعني تمام بس طبعا زي ما قلنا ان ايه تشمله بالعموم الاستعمالي هذا يعني فان كان وهو بكل شيء عليم فهو عالم ايضا بايه بذاته الكريمة. اما مثلا تدمر كل شيء فهو ليس داخل ذاته الكريمة يعني المقصود ايه المقصود هذا يعني. فالحقيقة انها انا استشعر من هذا الكلام ان الشاطبي رحمه الله تعالى لديه حس لغوي عجيب يعني في الحقيقة في بعض الأمور لا أخفيكم يا إخواني كنت أستشعرها في اللغة أمور معينة لكن لا تستطيع أنك إيه يعني أستشعرها لكن لا أستطيع أن أقاعدها يعني أستشعر شيئا معينا وأستشعر أنه بعض الأحيان ما هوش كلام الأصوليين ده أو كلام النحاة أو شيء. فبعض الأحيان تفاجأ بأن الشاطبي أتى بها وعبر عنها فتتعجب منه يعني. فأنا استشعر أن في نوع من التذوق العجيب للغة عشان كده الشاطبي هو رجل نحوي لغوي كبير يعني قد شرح ألفية بن مالك في 10 مجلدات طبعت في 10 مجلدات يعني يمكن ده ليس معروفا عنده لأنه اشتهر بكتابي الموافقات والاعتصام يعني ما الناس ما تعرف عن الشاطبي إلا أو ما تعرف له إلا هذين الكتابين الموافقات في أصول الفقه والاعتصام في أصول البدع. لكن واضح حتى من أسلوب اللغوي كتاباته يعني ما تجده بيكتب في الموافقات كتابة محكمة رزينة عجيبة يعني تجد الجملة مصاغة يعني استطاع أنه إيه يأتي بلغة صحيحة ويجمع فيها كلمات أصولية قوية متدفقة حتى أنك تتعجب يعني في السطر أو السطرين كيف استطاع أن إيه يجمع تلك المعلومات بلغة صحيحة جميلة عالية البيان يعني. فالحقيقة يمكن أنا أعتقد من أسباب قوة الشاطبي ذوق عجيب للغة العربية ومعرفة لإيه لعرفها يعني عاش معها وعرف عرفها وطريقة العرب في التعبير وده أفاده جدا في مسألة الأصول وهو جزء الحقيقة كبير من الأصول مستمد من اللغة يعني جزء كبير عبارة عن أنه عبارة عن مفهومات أو فهومات من اللغة صيغ منها قواعد في الإيه في الأصول علشان كده تجد الشاطبي رحمه الله تعالى وهذه المباحث كلها لغوية يعني إيه يعني أتى بها وإن كان يعني ظاهرها الأصول لكن الحقيقة أنها كلها يعني مستنبطة من إيه من فهم اللغة ومن ضوابط الإيه ومن ضوابط اللغة. فشوف أن الشاطبي رحمه الله تعالى برع في هذا الباب وأعتقد أن دي من أسباب قوته رحمه الله تعالى. طيب نشوف قال المسألة الأولى القواعد الكلية لا تنقض بالجزئيات المعارضة لها. قال إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال والدليل على ذلك. يعني يقصد انه اذا ثبت لنا عموم من النصوص لا تأتي قضية معينة وتستطيع ان تطعن في تلك الايه في تلك في هذه العمومية او تلك القاعدة الكلية، لانه في النهاية هو يعني ايش يقول ايه انه الكل والجزئي لا تعارضان، وان تعارض فالكل مقدم. الان قاعدة كلية مثلا انه ثبت في الشريعة لا ضرر ولا ضرار، الا تزر وازرة وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى، وغيرها من قواعد. يعني ايه هذه القواعد؟ هي اتخذت من عموم الشريعة ومن نصوص متعددة، او قاعدة رفع الحرج. تمام، قاعدة كرفع الحرج لم تؤخذ من نص معين ولكن من استقراء الايه من استقراء الشريعة، فدي عنده ايه عندي قاعدة كلية. فان جاء في نص ان في وقع حرج معين، لا نروحش نهدم قاعدة انه ايه انه نفي الحرج عن الشريعة ونقول لا خلاص انه في حرج. لا، هذه الجزئية لابد نبحث لها عن ايه عن نوع من المخرج او نوع من التأويل ان صحت، والا ان لم تصح فخلاص يعني ايه في عدم صحتها غنى عن ان احنا ايه نتكلف لها. فده مقصوده ايه وده مقصوده بقضايا الاعيان ولا حكايات الاحوال. يعني ان ايه قضية معينة مثلا وقعت لشخص معين، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز له شيئا او منعه من شيء. تمام، ها اللي هو لا دي هتأتي جزئية اخرى، لكن مثلا اصل احنا مش هنستطيع نقول ايه احنا بنتكلم على القواعد الكلية زي رفع الحرج. تمام، مثلا او لا ضرر ولا ضرار او الاعمال بمقاصدها او غيرها من الايه القواعد الكلية التي استنبطها العلماء من كليات الشريعة ومن عموم الشريعة ومن جزئيات متعددة اللي هو ممكن يسمى بالاستقراء، كما ايه كما سيأتي في كلامه لما اتى ايضا بما سمى العموم الاستقرائي. فمثل هذه الكليات ان قابلها شيء جزئي عارضها فالظاهر انه ايه انه يبقى الكلي على ايه على كليته، ولا نستطيع ان احنا ايه نكسر الكلية بسبب معارضة رواية او قصة حال معينة او قضية جزئية، لانه الكلي لا يعارض الجزئي لاسباب منها ده كلي وده جزئي. الكل ايضا يكون قطعيا والجزء ليس قطعيا، وبالتالي لا يعارض الجزء الظني القطعي، فإن تعارض فالقطع المقدم، والقطع هنا هو الايه هو الكل. فده معنى ايه معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال القواعد الكلية لا تنقض يعني لا تهدم بالجزئيات المعارضة لها إذا ثبت قاعدة عامة أو مطلقة، فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال. والدليل على ذلك واحد، أن القاعدة مقطوع بها بالفرض، لأن إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مضمونة أو متوهمة، والمضمون لا يقف القطعي ولا يعارضه. اثنين، أن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المضطربة كلية كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، كما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغني على الخصوص، وبالضبط في مال غير النصاب وهو به غني. يعني يقصد مثل إيش؟ يقصد أنه مثلا الشريعة جعلت النصاب ملك النصاب هو سبب من أسباب الإيه وجوب الزكاة. فليش العلة هنا أن النصاب في الغالب يكون نوع في نوع من الغنى. طيب قد يقع في بعض الأحيان أن يكون الشخص عنده هذا الجزء وليس غنيا به، يعني واحد عنده عيلة كبيرة مثلا وعنده مبلغ معين أو شيء من هذا القبيل وحال على الحل ويبلغ النصاب، ممكن ما يكونش غني بهذا المبلغ بسبب كثرة نفقاته ومصاريفه، عنده مرض وعنده عيلة وعنده كذا. يعني الإنسان ممكن مثلا يكون بيصرف 200,000 في الشهر وليس غنيا، وممكن إنسان تاني يكون عنده 100,000 ويكون غنيا بسبب الايه التحملات اللي ايه بيتحملها. يعني اللي عنده 200,000 ده قد يكون عنده 50,000 يصرفهم على أدوية، و20,000 مش عارف ايش، 30,000 ايش، وأسرة مكونة من 10-15 فرد، ممكن في النهاية بيجي آخر الشهر وهو بيستلف من الناس. واحد تاني عنده 100,000 ما عندهش أدوية ولا شيء، اشترى دواء ب 500 ريال 600 ريال أو بتاع بحسب شيء، عارض دواء فعال دواء مش عارف إيه تمام صباع بتاع، ما فيش إيه ما فيش أدوية بمعنى الإيه بمعنى الأدوية. عنده 4-5 أولاد بيجي آخر الشهر وعنده باقي 20-30 ألف من الإيه من 100,000. يعني المقصود إن إيه إنه قد تختلف الأحوال، لكن فالشارع لما يجعل ضابط، الضابط ده كما سيأتي هو أكثري لا كل يعني وبالتالي لما يكون النصاب فعلا هو إيه هو في الغالب غنى لكن مش دائما. نفس الشيء مثلا الشارع جعل السفر علة للإيه، جعلوا علة للفطر أو لقصر الصلاة أو غيرها من رخص الإيه من الرخص السفرية تمام. فبعض الأحيان ما تتوفرش الحكمة في هذا، يعني ممكن إنسان يسافر مثلا في غاية من الراحة تمام، وأنت ممكن تكون تعبان في وأنت مقيم أكثر منه عشرات المرات، ممكن تكون في عمل أو شيء أو مشقة وأنت، لكن ده مش هو الغالب. وبالتالي تلك القضايا مقصود ابن الشاطبي ما تعودش على الأصل بالإيه بالإبطال، لأنه كما سيأتي هو العلل والأحكام التي يأتي بها الشارع هي علل أكثرية لا دائما يعني ما في حاجة إنها تكون في كل الجزئيات أبدا. مثلا الحكم بالبينات، طيب ما ممكن البينة يحصل فيها مخادعة والشهود والأشياء دي ممكن، لكن الغالب إنه إيه تستقيم الأمور، يعني الغالب إن البينات تقوم بأداء الإيه تكون سببا في الوصول إلى الحق. ممكن في بعض الأحيان البينة تضلل الحاكم ويحكم بالباطل بدون ما يشعر بسبب إيه بسبب تضليل في البينة، لكن ده لأن إحنا لو نقضنا الكليات بتلك الجزئيات يبقى ما في شيء سيستقر في أيدي الناس مطلقا في أي مسألة من المسائل. يعني لا يعني ما من شيء إلا وفي أغلبية وجزء منه يكون إيه مخالف لتلك الأغلبية أو الغالب عليه. لو أخذنا بالجزء اللي هو قليل وتركنا الغالب على الإيه على الشيء يبقى ما هنعمل شيء. يعني مثلا العلم نافع، طب ممكن يضر؟ ممكن تمام. استعمال الموقد في البيت نافع، ممكن يضر، ممكن يحرق البيت، ممكن يحرق البيت. استعمال السكين، وجود السكين في البيت ما فيش أحد إلا وعنده سكين تمام، ليش؟ لأنه مجمعين على الانتفاع به. لكن ممكن السكين ده يموت إنسان، ممكن يقع عليه طفل في البيت يموته، ممكن. لكن لو خدنا بممكن دي ما 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 ما, ما يتم شيء أبدا في الحياة. فده نفس الشيء ومقصود إنه إيه إنه الآن النصاب هو جعل علامة على الغنى، لكن يمكن ما يكونش غنى لبعض الناس، لكن ما نستطيع ان احنا ايه نطعن في النصاب بسبب ان عند فلان في كل 100 أو 1000 واحد يمكن ما يكونش ايه ما يكونش غنى. السفر هو مظنة للمشقة، طب واحد ملك من الملوك مسافر في ايه مسافر في سيارة مجهزة بكل التجهيزات ولا شيء بيشعر بالايه ما بيشعرش بشيء، طب ده ينقص ما ينقص، لانه يبقى ايه يبقى انه اغلبي او اكثري تمام. فليس فمثل هذه الاشياء لا تصلح انها ايه تطعن او تنقض في الايه في الاصول التي هي غالبية او اكثرية او قواعد. فما يأتي مثل تلك الجزئيات او احوال عارضة تمام او سماها حكايات الاحوال او قضايا الاعيان، فده لا يطعن في الايه لا يطعن في الاصل، وإلا ما بقي في أيدينا شيء أبدا من الإيه؟
من النفع
ها؟
ينهي الحكم
هينهي كل حاجة. وبالتالي لو فتحنا الباب ده هننهي كل قاعدة في الدنيا. يعني الدواء الفلاني ده ممكن يكون سببا في الشفاء صح، بس ممكن يقتل. يعني في بعض أدوية يقع في كل عدة آلاف يقع نوع من التحسس، يعني في يعني الأسبرين دواء يغدو آلاف الناس يتناولوا آلاف الناس، ممكن يقع الإنسان تحسس منه ممكن يقتله. وأدوية كتير ممكن يقع منها تحسس، بس لأنها بعضها نادر وبعضها لما بيكون بعضها يعني التحسس منه موجود بصورة يعني لا بأس ساعتها بيحذر منه، يعمل أقول لك اعمل اختبار زي البنسلين مثلا لانه التحسس منه متوفر تمام. ولو خدها الانسان وكان عنده تحسس ممكن يموت في ساعته تمام. وياخد بمجرد ما بعض الابر انت ممكن لو حقنته بها مجرد ما تخرجها منه هو قد مات تمام. فلما بيكون يعني المسألة ايه كثيرة او متكررة فبيرجع يقول لك اعمل اختبار الاول حتى لا يضر. لكن لما ما بيكونش هكذا بيكون نادر ما بيعولوش عليه. لكن ده ما يمنعش انه ممكن يقع في كل مثلا ولا واحد في المليون في بعض الادوية كده او بعض الاشياء تقع في الواحد في المليون وحظ فلان انه ايه هو ده الواحد في المليون جه خد الدواء الفلاني او جه شيء خد الشيء الفلاني وانه مات منه. ويأتي الاطباء يستغربون لانه ممكن الطبيب يقضي حياته كلها في الطب وما يكونش شاف الحالة دي لان حكية او متوقع او شيء من ايه شيء مضمون جدا. فبالتالي لا يعول على مثل هذه الاحوال والناس ما امتنعت من تلك الادوية بسبب ايه بسبب انها نادرة بخلاف الادوية اللي هي معروف انها خطيرة. فساعتها بيصبح ايه بيصبح ده في حذر وفي ايه في عمل على اساسه. اما اللي هو مثلا يقول لك ده واحد في المائة الف انا ما حدش بيعول على العمل دي او شيء من هذا القبيل. زي ما قالوا في الان اللي هو التطعيم عن في مسألة انفلونزا الخنازير في اشكالات وفي ناس من الاطباء يعارضونه. يعني المهم كلام طويل في انه ده معمول لمصالح بعض اليهود ومصالح معينة. لكن من ضمن ما يقول المدافعون مثلا الشاهد هنا يعني وان كنا لسنا معهم لكن يقولون ايه يقولون ايوه هو هم القائلون بضرره يقولون انه اضر باناس لما طعموا به في فتره سابقه تقريبا سنه 1926 او ايه في لا 76 يمكن او شيء. المهم في فتره سابقه قال حصل ناس انها ايه ماتت منه او حصل لها اضرار شديده. فما يقول المدافعون يقولون ان ده نادر في كل مش عارف 100,000 او شيء ممكن تحصل ايه تحصل حاله وبالتالي ما نعولش عليه لانه ده في الادويه شيء عادي. يعني ايه اي دواء ممكن يقع ايه يقع تحسس منه او ضرر في تلك النسبة ولما تكون النسبة كده بعيدة فلا يعولون عليه بغض النظر عن ان الكلام ده صحيح ولا غير صحيح ولا نوع من الايه نوع من الدفاع بالباطل. لكن المهم الشاهد انه مستقر عند الناس ان الشيء النادر لا يعول عليه ولا ايه ولا يعمل عليه. وبالتالي ما يقول العلم نافع ليش يقول فلان اتعلم لكن كان علمه وبالا عليه. لا نقول الاصل اتعلم وكلام زي كده لان العلم انه ايه الاصل نافع يعني غالب الناس ينتفعون به. يعني ما فما انتفع من الشيء 99% خلاص انت ايه يبقى نقول ان الشيء ده نافع فضلا 90 حتى في بعض احيان 70 و80 في بعض الامور بتكفي في استخدام الناس للشيء ما دام الغالب ما دام كانه ايه جاوز القنطره. نعم
بارك الله. بس عودة إلى مسألة فقهية ذكرتموها حول السفر. هل رخص السفر لأجل مظنة المشقة أم لأن صار الأمر فيه تعبدا؟
لا هو شوف العلماء يقولون في إيه؟
حديث عمر لما قال يا رسول الله عندما نزلت الآية قال خلاص والآن لا نجد خشية في الطريق.
تمام هو هذا قال له إيه رخصة ترخص بها عليكم ربكم. يعني بس كان الدافع الأساسي هو الإيه هو الخوف وهنا الدافع الاساسي المشقة. لكن اصبحت تعبدية خلاص يعني اصبحت ايه اصبحت علشان كده العلماء حتى يفرقون بين الايه بين العلة وبين الحكمة. فيقولوا ان الايه ان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما لا تدور مع ايه مع الحكمة حتى وان تخلفت الحكمة تمام. فدي القضية هنا. فده نفس الشيء هو عمر فهم ايه كأنه أراد أن يربطها بالإيه يربطها بالحكمة. فالنص بين له أنها مربوطة بالإيه مربوطة بالعلة وأصبحت مربوطة بالعلة خلاص. من كان في سفر يجوز له الإيه اتخاذ رخص السفر سواء وجد المشقة أو لم يجدها تمام. فده غالب الأحكام أصبحت عند الأصوليين مربوطة بإيه بعللها. والعلماء او الاصوليين يقولون ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان وجدت العلة وجد الحكم وان اختفت العلة اختفى الحكم سواء كانت الحكمة موجودة ولا مفقودة. فكما قلنا في هذا المسافر، المسافر في راحة، فقد تفتقد الحكمة اللي هي الايه المشقة، لكن العلة موجودة وهي السفر. والسبب في ذلك ايش؟ العلماء يقولون ان العلة منضبطة، سبب ظاهر ايه منضبط، بينما المسائل الحكم غير منضبطة. فمن الحكمة العالية انها تربط بالمنضبط ولا تربط بغير المنضبط، لان ربطها بغير المنضبط يفسد الاحكام. الان لو قال الشارع انه ايه، انه ممكن تفطر بسبب المشقة، هيجي كل واحد يدعي المشقة، ايه او بعدين سبب خفي
المنتخب المصري إيه؟ طبعا عشان المباريات
ايه طيب، والسبب خفي. الان يجي واحد، انت جالس في رمضان واحد بياكل، ايه مالك يا فلان؟ قال انا عندي مشقة. والثاني مش عارف ايه، ايش عندي كذا. لكن السفر ظاهر، شيء ظاهر ليس شيئا خفيا. انت تشوفه مسافر راكب السيارة ومسافر، خلاص لو شفته بياكل ما لا تعترض عليه، لكن المشقة شيء خفي، فبالتالي لا تربط ايه، لا تربط به.
اذا العلة هي التعبد في السفر لا المشقة. الان
مش العلة، العلة التعبد، السفر هو العلة،
هو العلة السفر،
السفر علة. نعم نعم، الاصوليين يقولون يعني مثل قصر الصلاة، ايش العلة في قصر الصلاة؟ هو السفر. علة قصر الصلاة، علة الفطر في رمضان في السفر، هي السفر.
أجل الفتاوى الآن المعاصرة، قال ما توفر سبل الراحة، الطائرات، السفن، السيارات، قال خلاص ذهبت المشقة التي كانت لأجلها علقت بها الأحكام،
فيلزمه بالصيام.
نعم.
لا لا، ده مشكلة، لأنه هيؤدي إلى أنه يعكس المسألة ويرجع يقول وانه الان ده فلان بيشتغل شغله شاقه فيفطر، هيمنع المسافر، يقول لا الان السفر في راحه فالمسافر لا يفطر ولا يقصر الصلاه، وهيجي للايه للمقيم اللي بيشتغل شغلانه ويقول اللي بيشتغل شغلانه متعبه او بيشقى في عمله، فده ايه عنده مشقه، يستطيع انه يفطر، يستطيع انه يصلي ايه ركعتين، ده عكس الاحكام ومضاده لايه للشارع.
عندما تركت القواعد اللي تضبط المسائل.
أيوة أيوة، ما هو ده، هو ده بيستخدم في التلبيس.
نعم.
ولا نحسب يقول به عالم إلا متلاعب أو صحفي، يعني الآن دي الشهادات الصحفيين، الصحفيين شهاداتهم كده يعني إيه، ما يفهمش أصلا تلك القواعد، فيجي يقول الآن طيب ما هو ده عليه مشقة، وإنه الآن ما في مانع أن يفطر وكلام زي كده، وربنا ما بيقولش كده، ويدي لك من أشياء من دماغه وكلام زي كده، يعني إيه يقول الله سبحانه وتعالى ما لم يقل ويفتري على الأحكام دون أي ضابط. ما أعرفش إن الأصوليين تعبوا على الإيه، العلم إن العلماء تعبوا عليه فعلا، يعني فعلا أصلا إخواني زي ما يكون إيه، اللي يشوف غير اللي ما يشوفش، يعني اللي جالس برة مش عارف إيش اللي حصل، علشان كده هو دي مشكلتهم، إنهم بيشوفوا إنه إيه، إن العلم ده شوية كتب صفرة وشوية لملمة. صحيح صدق الواحد بيقرأ لبعض العلماء بيصاب بالذهول، صحيح أنا أقرأ بعض الأحيان كلام يعني والله أقول إيش، يعني فعلا جهد يعني بالغ وعقلية ثاقبة، أقول إيش هؤلاء، يعني غاية في الذكاء صحيح والفهم، تتعجب تنبهر بكلامهم، فتشعر بالجهد الحاصل يعني، لكن التاني أصلا ما دخل الباب، هو جالس بره فاكر ان الايه، ان داخل شويه كتب صفره معفنه واكل عليها الدهر وشرب واكلتها الايه الاربا وغيرها، وانه ايه احنا الاولى الدار دي نغلقها وخلاص مستغنين عنها، بلا دوشه ولا عرب، الكتب الان بيضه وشكلها جميل وكلام زي كده، خلينا في الايه. فبسهوله للاسف ان ده ايه، يعني فعلا من جهل شيئا عداه، فهم جهلوا الشريعه، ما عرفوا احكامها، ما عرفوا ان العلماء، عشان كده بيجي بعضهم يقول لك هتقول لي قال فلان وقال فلان، والله ان انت فلان ده ما تاتي انت تساوي في حذاء.
ام بعدي برد على الفرضاوي في تحريمه من شجره الكريسماس،
ايه مين اللي رد على
اديب؟
عمرو
اديب، هذا المذيع المصري اللي يجي في قناه ستريم تقريبا،
ايه قال ايش؟
رد على الفرضاوي، يعني انه
رد عليه في القناه ولا في المقال
قدام الناس؟
إيه.
ليش القرضاوي يحرم الشجرة؟
إيه.
باب الويل.
إيه.
قال هذا ليش رمز للنصارى؟ يعني ما كنت شو شيء نصراني أكثر؟
مش هو دارب حاجة، مش هو دارب حاجة. لو من تكلم في غير فني يأتي بالعجائب، لو يدنه في يذيع يسكت له خلاص، دي مشكلتنا احنا. اختلاط التخصص في عصرنا أفسد الأمور، وخاصة في مجال الدين. ما أصبح يعني إذا تقول إيه بحجة إن إحنا ما عندناش كهانة وما عندناش يعني إيه، حتى بعضهم ينكر يقول لك ما فيش حاجة اسمها متخصص، ما فيش حاجة اسمها كذا، يعني إيه إحنا من زي النصارى تمام؟ يعني الدين يسر وكذا، وكلنا مسلمين وكلنا عارفين بالإسلام. تيجي واحد يقول لك كلنا عارفين الإسلام، ما تدعيش إن كذا، ما هؤلاء إحنا مش عندنا زي القساوسة والأشياء دي، يعني إيه إن أنت ما تبقاش عارف في الدين حاجة، وكل الدين عند الإيه عند القسيس، وهو كأنه إله يحكم عليك ويحلل ويحرم وإيه ويحكم إنك تدخل النار أو تدخل الجنة. صح إحنا ما عندنا هذا، لكن في متخصصون. ده كلام علمي يعني. يعني الآن في أي فن في متخصصون؟ من قال إن كل واحد يتكلم في أي فن؟ ومن قال إن ليش الدين مش هو زي الطب وزي الهندسة وزي الفلك وزي كذا؟ هل احنا بنسمح لغير الطبيب ان يتكلم فيه؟ انت تكلم يقول انت مش متخصص، انت دخيل، انت كذا. ليش انت تكلم في الهندسة من ليس من اهلها؟ لا يقبل كلامه، ما يقومش يبني بيت. ان تكلم في الفلك من ليس من علماء الفلك، ما يقبل كلامه. والدين هو يعني ما بيفهم كده على الماشي؟ بل هو من اصعب، يعني مقصدي علم كبير. يعني الدين هو يعني الآن يشبه التخصصات في الطب، زي ما في بطنة وفي كذا وفي رمد وفي نساء ولادة وفي أطفال وفي جراحة وفي كذا. العلوم الشرعية نفس الشيء، تخصصات تقضي في التخصص عمرك وما استوفيته. فالآن عندك أيضا أصول فقه، وعندك فقه، وعندك عقيدة، وعندك لغة عربية، وعندك وعندك وعندك، إيش معنى ده؟ وهو بقى كل العلوم دي جمعت له علشان يفتي بإيه بتلك الفتوى ويخالف مثلا يعني مثلا شيخ زي القرضاوي قضى حياته في هذا، بغض النظر عن أشياء نحن نخالف فيها القرضاوي، لكن لا نستطيع أن ننكر أنه عالم، ولا نستطيع أن إيه حاطط دماغه في العلم من يوم ما عرف العلم والأشياء دي، ما نستطيع ما إنكرنا لبعض إيه لبعض فتاوي بعض اجتهاداته وكلام زي كده يعني. فأنت الآن مذيع، هو له أشياء نخالف فيها مش وقتها، لكن أنا مقصود إن الآن إنه هو مصيب في هذا الكلام. طيب ولما يخطئ يرد على عالم، إيه مش مذيع؟
لأنه السبب الورع.
السبب
فقد الورع.
مش والله هو مش مسألة الورع، هو فقد العقل. فقد العقل. إحنا ما بدورش في هؤلاء على الورع، ما مش الورع بعيد عنهم يعني، هنجيبوا الورع ما سمعوش عنه. لكن يعني احنا بندور على العقل، ان الانسان يحكم بعقل وحيدة. واصبحنا في عصر الفوضى، هي دي القضية. نشوف كده ان احنا اصبحنا في عصر الفوضى، يعني ايه والتهريج، ان اصبحنا يعني كل من شاء هرج وكل من شاء ادى. والمسألة كل ما فيها انك ايه تتمكن من منبر معين ودي اللي في دماغك. وايضا الغرور، انا اشوف الغرور العقلي هو مصيبة من مصائب عصرنا، ان كل واحد شايف دماغه دي يعني تمشي الدنيا وتجيبها وتوديها، وانه يعني دماغه دي عارفه كل شيء، ولا تكلموا عن عالم ولا طبيب ولا مهندس ولا شيء، هو دماغه دي خلاص يعني فهم كل شيء تمام. علشان كده لو جيت سالت اي واحد غالبا الان عن اي شيء هيجيبك، ساله في الطب حتى، هذا مش هو الدين بس المتبع، ساله في الطب هيجيبك، قل يا أخي أقول لك كذا كذا أفعل كذا. يعني العقلاء قليل، الحمقى هم الغالب، دي نقطة. العارف لنفسه قليل، اللي فاكر نفسه أنه هو الدنيا كلها كثير. فده أنا أعتقد ده السبب يعني. فغالبا هؤلاء ده دي أسباب الإيه؟ التنفخ بالباطل، الكبر، الإعجاب بالنفس، الظن في النفس أكثر مما هي عليه أنه عارف كل شيء تمام. ايضا النظر نظرة الى الدين، نظرة ممكن تقول احتقار او ايه او تنزيل. النظر الى السلف ايضا عدم احترام السلف، لانهم بيرون انه ايه انه المسألة قرآن، والقرآن هو موجود في ايش، هم مش هتأمله بس هو حاسس ان القرآن بيسمع عبد الباسط بيتلو ده بيتلو، ايش المشكلة؟ ما واضحة
مش محتاجة يعني هو بيسمع ايتين من هنا بيكون ماشي سمع المشغل المذياع حق البتاع بيسمع بيجي ربنا بيكرمه في رمضان بايه بيقرأ له ختمة ولا نص ختمة ولا جزء ولا شيء من هذا القبيل مش مسألة سهلة القرآن هو شغلنا طيب تمام ليش بقى تعقد لنا الدنيا وتيجي ايه تقول لي ابن كثير وابن قليل وابن فلان وكلام زي كده صحيح ويسخروا من هؤلاء يقول لك تقول لي السلف ومش سلف ودور يعني ناس عاديين ايش يعني احنا مش متعبدين لهم واشياء من هذا القبيل تمام يعني فكر عجيب لكن لو فهموا ان المسألة فيها تعب وفي قواعد وفي اصول وفي يعني اشياء فعلا مرهقة يعني العالم لما بيدخل انا اقول له بتطلع عينه يعني فعلا اقول ان ما تطلعش عينه في العلوم ما مش هو عالم لازم تطلع عينه بالمعنى البلدي لازم يعني يكد ويتعب اكثر ما بيتعب اي واحد ثاني الشاقي اللي بيشيل حجارة العالم بيتعب اكثر منه من ناحية الجهد والكد والسهر والايه والمطالعة وتجميع المعلومات وكلام زي كده ويشكل عليه شيء ويدور على تصحيح ومش عارف ايه وده صحيح وهل الحديث ده صحيح طيب يحتج به طب ايش معناه طب هات كتب اللغة طب هات كلام العرب هات غريب الحديث هات مش عارف ايه فين الكلام ده فين فهم في غيبوبة وشايف المسألة بسيطة يعني المسألة واحد من زائد واحد زائد اثنين فده كما قلت هو ناتج اعتقد والله اعلم انه من اسباب متعددة منها الايه ان احنا في عصر تهريج انه من تمكن من اي منبر من منابر الاعلاميه من صحيفه من كذا ادى اللي في دماغه وفرضوا على الناس
ما فيش شيخ من يرد عليها
ما فيش
علماء منبر يعني يردوا
عليه او هيرد عليه في فضائيه اخرى وهو بيتكلم في فضائيه وبيتكلم برضه براحته يعني ذات تقول ايه الدنيا واسعه انت بترد عليها في المشرق وانا جالس اضل الاهل المغرب
يرد علي واحد ولا اثنين
ها
يعني يرد علي واحد ولا اثنين يعني بالكثير مش زي مثلا العريف اللي لما تكلم على السيستاني قوام الدنيا كلها في القنوات كل حاجه
قام يردوا
كله
ايه بنقول
نتكلم على السياق
ما ده الاسلوب ده اسلوب اللي هو ايه العمل المنظم ده الفرق يعني العمل المنظم صح يعني لما القرضاوي اتكلم على الاشياء برضه قاموا كلهم سبوه تمام حتى خوفوا الناس فيبدو ده أسلوبهم لأن عملهم إيه منظم وابتدعوهم دولة وأجهزة وكلام زي كده وأعتقد أن أجهزة مخابرات وأجهزة مش عارف إيه يعني المسألة إيه معقدة المسألة عندنا بسيطة ما هيش إيه يلا اللي سمعوا يمكن يرد ويمكن ما يردش يقول لك بس إحنا لو كل كلب ألقمته حجرا لأصبح الإيه مثقالا بدينار فالمسألة صح ده جانب أيضا من الجوانب وزي ما قلت لك هو ما أصبحوش بيخافوا من الرد يعني إيه عادي هترد عليا فين ما حدش هسمعك أو هسمعك مليون لكن أنا بضل الخمسة مليون المسألة فأصبحت إيه ده بيديهم فرصة إنه إيه مش خايف ما في ضابط ما في دولة تدافع عن الدين ما فيش هيئة حتى معينة مخصوصة بالرد فما فيش مخاوف وبالتالي ما فيش خوف من الغلط او من انه يضلل الناس ايش اللي يحصل ما فيش لا 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 تقول الورع ولا الدين ولا في نفس الوقت خايف من عقوبه دنيويه او خايف من تشهير او خايف انه مثلا يوقف في الفضائيه دي انه يوقف لو واحد منهم حاسس انه هدد في عمله لما تكلم بكلمه يعني لو عرف انه مثلا لو تكلم شيئا خطا او شيء من هذا القبيل او تطاول او شيء انه هيجي امر توقيفه عن العمل وتحويله للتحقيق والله ما اتكلم بكلمة لكن المسألة هو عارف انه ما فيش بالعكس لو ربما يجي المشجعات يعني
شاهد قولكم يا شيخ في احد المتصوفة كان يظهر في بعض القنوات ثم يصف سبحان الله ادوية عشبية
غريبة
ده
قد سمعتنا انا
فعندما توصل الشيخ الحويني والشيخ محمد حسن لإيقاف برنامجه مباشرة توصلت في قناة ثانية
له جمهور قد كانوا يتصلوا ويبكوا وكلام زي كده يعني وانا كنت استغرب اقول يعني الدواء على لسانه لو سألوا عن السرطان ادى يعني اقول يا شيخ عندي سرطان في لا ما تتعذب يعني تتعذب ما هذا من ضمن اللخبطة والان فضائيات في كل مصيبة وكلام زي كده يعني اصلا اصبح عدد الفضائيات الان ضخما فاصبح بيدور على اي حاجة يعني اي مصيبه هتلاقي من يتبناها ما هيش مساله يعني ايه و90% من الفضائيات ان لم يكن اكثر تافهه وفارغه ولا هدف لها تمام او الهدف ان كان لها هدف فهدفها الفلوس تمام والقليل اللي له هدف او له مبدا يقف عنده أو له ضوابط علمية يستطيع أن يضبط بها الإيه بها الناس. علشان كده الآن اللي عاوز تستضيفه تلك الفضائيات يعمل حاجة ملفتة تمام، يقول قولا يعني إيه ملفتا، وهو تاني يوم في إيه في 3-4 فضائيات. وأعتقد أن الأسلوب ده بيعمله جمال البنا، جمال البنا معروف بيعمل هذا الأسلوب، يدي لك حاجة غريبة والتاني يوم جايبال إيه فضائيات بمختلف أنواعها يستضيفونه. أيضا اللي هي العلمانية المصرية دي اسمها نوال السعداوي، طلع لك عجيبة من عجائبها. تاني يوم هي الفضائيات أيضا إيه مستضيفة له كلام زي كده تمام، ترى مش عارف إيش آخر يعني عجائبها أنها إيه تريد أن تمنع أيضا ختان الرجال بعد ما طبعا ختان النساء خلاص قد يعني هم إيه مستقر عندهم الآن في إيه عجوز يعني شعرها شايف هكذا عاملة زي الجني.
ما نزلت كتاب بعت أهداب خالد بن الوليد فكلمته أنا والأخير منعه،
يعني شكلها زي العفريتة كده إيه ما.
نعم
كالشيطان نعم، قضت حياتها في الإيه في الإفساد وال يعني والتشجيع على إيه على كل ما يخالف الدين، يعني حياة سوداء.
والعجيب في كتابي أن أول ما استشهدت مسألة ختان الرجال أتت بأحاديث لا تشبه باليهود ولا النصارى،
هذا
من التشبه باليهود يعني هم الذين يختتنون.
هو الكتاب تكلم عن تلك المسألة،
الكتابة هي
اسمه إيش
ما
عن الختان،
إيه لا حول
قضايا معاصرة أو فتاوى فتاوى
تغيرات عصر حول تغيرات العصر، وذكرت الحجاب وأنه من دين النصارى ما هو من عند المسلمين
اتخذ من الراهبات.
نعم
من الراهبات، والختان اتخذ من اليهود.
نعم وبدأت أتت بأشياء
لم تستدل يعني صح.
نعم.
واتت بآيات في التشبه والأحاديث وأشياء من هذا القبيل
هي
شيطانة. المهم هتلاقي أن إيه يستضيفوها يعني.
ماذا رد عليهم دكتور عمر عبد الكافي؟ رد عليها وكذا على هذه، قال جاءته امرأة واحدة يعني قدي دكتوراه ما يعني دكتور امرأة ما سمعها حجاب ولا شيء، شعرها وكذا وبنطال وكذا، قالت يعني بعض العلماء متشددين يقولون ان المرأة ما قصت عقل الدين. انا اشوف كيف انا الان انا يعني درجة علمية
هم يقصد هي ولا واحدة تانية؟ صدول كتير برضه،
لا هاي تقول
اصحاب البناطيل كتير
هاي نفسها نعم هي اللي هي الدكتور
فازاي الان
قال لها من قال هذا يعني ان انت ناقصة
ما عندكش عقل ما عندكش عقل خالص قال لها كده
بعدين في النهاية قالت واحد كان جنبها قالت شوفني قال لها لكن هذا معتدل هذا من العلماء المعتدلين قال لحظة هذا المبتدا باقي الخبر قال إذا كانت المرأة ما قصت عقل ودين فانت لا عقل ولا دين
المهم هذا من الله يعني هذا من ضمن اللعب وكلام زي كده يعني. هل هتتورع بعض الفضائيات عن استضافتها او انها تأتي بافكارها؟ وما تيجي لو كلمت احدا يقول لك احنا بنعرض الكلام رأي الرأي الاخر على رأي الجزيرة يعني ايه الرأي والرأي الاخر الجزيرة اذا بتها عدة مرات يعني تمام، فبتعرض هو تجيب لك الدودة يقول لك ردوا عليها ردوا عليها احنا ما يعني ما نمنع اي احد، ودي قاعدة مشكلة هي كمان يعني ايه ان انت الان اي افساد ممكن تعرضه، فبس عوام الناس ما تحملوش يعني الان انت بتذيع الشر وبتعلنوا على الناس وكلام زي كده يعني، فما جاء مفسد جبته ايه اعلنت ربما يسمع الناس الكلام المفسد يقتنعون به، ما وبعض احيان يكون المدافع ضعيفا ايه يعني بعض احيان مرة جابوا اللي هي اسمها وفاء دي اسمها ايه ايضا طعنت في الاسلام طعن صريح يعني جاء اسمها وفاء مش عارف ايه في امريكا حتى ان الجزيرة يعني كأنها زي ما تقول حصل نوع من الضجة زيادة في اليوم الثاني، هم عادتهم يعيدوا البرنامج لم يعيدوه يعني واعتذروا لأن شتمت شتم مباشر، قالت القرآن بتاعكم بيقول كذا وبيحض على الإرهاب وبيحض على قتل الناس وبيقول كذا يعني بصورة عدائية سافرة يعني ايه مش هذه بتطعن من تحت تجيب لك أدلة، لكن دي بتقول القرآن حقكم ده أو بتاعكم بإرهابي بيدل الناس على الإرهاب وقتل الآخرين وبيقول كذا وبيحض على الإيه على قتل غير المسلم ومش عارف إيه وهو السبب اللي خلاكم في التأخر وأشياء من هذا القبيل يعني، فزي ما تقول عملت صدمة حتى للمشاهدين يعني عملت صدمة للمشاهدين، وبعض الأحيان يعني الطرف الآخر قد يلجم في الكلام يعني بعض الأحيان يفاجئك الكلام ما تستطيعش ترد، او بعض الاحيان ما يكونش عنده من اللباقه والقدره على الكلام، قد يكون عالما لكن ليس كل عالم يستطيع الايه ايه ممكن ما يكونش. ففي بعض الاحيان انت تتعجب ساعات تقول كانه راح اختار واحد ضعيف، ايه بعض الاحيان تكون كده. القنوات الشيعيه ايضا تفعل زي الكوثر ومش عارف ايه، معاهم برامج تاريخيه يعني يناقشوا مثلا شخصيه معينه، هيتكلم على معاويه او عمرو او يتكلم عن ابي بكر او حتى عمر، ماسكين شخصيات تمام. فبيعملوا ايش؟ طبعا هو بيبقى معاه في نفس الجلسه واحد شيعي متعصب، وبعدين يعمل اتصال بواحد سني، السني هذا يكون من اضعف الناس او يكون من الايه من الضلال المنحرفين زي المالكي اللي هو اسمه حسن فرحان المالكي، فيقوم يتصل بحسن فرحان المالكي، اتصل بمصيبه هو حاسبينه على السنه، وبيقول لك انا بجيب الطرفين برضه تمام. وبيجيب لك ايه حسن فرحان المالكي وهو ضال منحرف يسب السلف وكلام زي كده وعليكم السلام. فاتصل بيه على اساس انا جبت واحد من الطرف ده واحد من الطرف ده، يقوم يأيد الايه يأيد ما قاله الشيعي وكلام زي كده في الحمل على هؤلاء الاشخاص، على مالك على الشافعي على كذا، على الشخصيه اللي هم بيناقشوها. في النهايه هم عاوزين يطلعوا الشخصيه انها شخصيه تافهه تمام، وانها شخصيه كذا ما دامت هي شخصيه سنيه، او مش لازم منحرف هكذا، اتصل بواحد صوفي تمام، وهؤلاء باردين كان الكلب لم ياكل لهم عجين، ايه غالب على طبيعتهم كده يعني ايه، يقول ايوه كذا صح لكن مش عارف ايه، لو دافع كده زي ما تكون يعني باستحياء ايه تمشي على استحياء
كما ذكرتم. ايه مثل البرامج اختاروا صوفي في كان الحلقة تتقيت على احد ائمة السنة في العقيدة
ايه
ومخالف للصوفية وكان يبدع الصوفية
ايه، والصوفي فرصة لو جاب ابن تيمية مثلا والطلب صوفي ايش هيقول الصوفي؟ هيلعن ابن تيمية، وعنده الشيعة ايضا بيلعن في ابن تيمية، يبقى التقى الايه واسمه جاب شيعي وسني، يعني ادى فرصة للجميع يقول لك الرأي والرأي الاخر ايضا. فده اسلوب خبيث يعني ايه، يعني ما بيروحش يجيب عالم محترم معروف، مش هيروح يجيب عبد الرحمن الخميس ايه، ولا يروح يجيب عدنان عرعور، ولا يجيب هؤلاء اللي هم يعني عندهم براعة الرد على الايه على الشيعة، مش ابدا مش هيتصل بيه. وما اظن ان هم لو عرضوا على واحد منهم ان يتصلوا بيه انه هيرفض، لكن هؤلاء لن يتصلوا به ابدا، لكن يروح يتصل لك كما قلت بحسن فرحان المالكي، يروح يتصل لك بهذا مع الصادقين الكذاب ده اسمه ايه التيجاني، ايوه يتصل بالتيجاني، هيروح يتصل لك باسمه ايه ده هنا صاحب الشيء ها
علي العماد، هذا
العماد او الثاني الشيء الثاني ها المرتضى المحطوري تمام، او هكذا يروح على الشخصيات الساقطه اللي هي يعني ضالة ويروح يجيبها وإيه، وبالتالي هذه البرامج وكلام زي كده. يعني الجزيرة بعض أحيان تجيب ناس يعني جيدين للرد، وبعض أحيان تجيب لك شخص ضعيف هزيل يعني يجلس يدي كلمات والتاني إيه يعني يتكلم، أو بعض الأحيان يكون شخصية قوية بس لكن يعني يتعصب أو يتكلم بكلام شديد فيظهر ضعيفا. يعني بعض الأحيان يجيبوا البدلة، أنا أذكر مرة جابوا هذه المرأة اللي هي هذه وجابوا البدري هو رجل جيد وقوي يعني، لكن زي ما تقول ما عندوش ايه معرفة بالاسلوب المعاصر، ان انت الان امام الناس لابد تكون ايه ظاهر اللين وتدي اجابات قوية، لكن ما ترفع صوتك ومش عارف ايه وتصيح وانت امرأة وانت مش عارف ايه ما ينفعش. يعني هو قال هكذا نعم انت كذا، فهي تقول له أنت بترفع صوتك، واللي بيرفع صوته يعني لضعفه يعني يكون ضعيف حجته ضعيفة فبيرفع صوته، يقول لا كذا وأنت امرأة مش عارف إيه، شوف فتظهر الصورة مهزولة. يعني في أساليب متعددة، لكن عموما أصلا ده بسبب أن تلك البرامج أو القنوات ليس لها أهداف واضحة، يعني ما نستطيع أن نقول لها أهداف واضحة إلا أنها تستمر، ده هدف من ضمن الأهداف، وتجذب ايضا المستمعين بغض النظر عن ايه عن الفائده ولا غير الفائده. يعني الفائده ليست شرطا في البرامج ايه، الاثاره تقريبا تكاد تكون هي الشرط المهم الان في القنوات الفضائيه كلها بلا استثناء الا النادر، يعني اللي يعد على الايه على الاصابع وكلام زي كده، يعني مثل قنوات كالمجد او بعض القنوات اللي يعني
مش هدفها هذا، انما هدفها نشر التوعية او الدين او شيء من هذا القبيل، برضو بغض النظر عن ايه عن بعض الاخطاء او شيء من هذا القبيل. والله اعلم.
تكلموا على تعدد الازواج
ها؟ تعدد الأزواج. ليش ضبط واحدة معددة ولا إيش يعني؟
في السعودية في قناة الحرة اللي تكشف وجهها كذا، اللي طرحت مقال وبعدين الآن في مصر بيسووا مسلسل الآن مصري. قد سووا
تعدد الأزواج.
جيبوا رجال مرأة متزوجة بأربعة رجال.
ما أظن ذا يتحمل يعني أو يتعمل تمثيلية يعني.
يقولون سووا
مسلسل تقريبا. لا ما أعتقدش. يعني لا يمكن يجيب لك ايه ان واحدة متزوجة عادي وبتروح عند الزوج او عند الزوج والمجتمع عارف
في موقع عربية تكلم في الصور وقالوا انه والمخرج قال انه هذه حصلت احد كده انا طرحتها
لا حصلت كامر شاذ بمعنى مش مسألة يعني في يعني زي ما هم جابوا تعدد الزوجات هم الضغط ده رد على مسلسل اسمه ما سموه اللي هو كان جابوا معه عدة زوجات نور الشريف ولا من المهم يعني ايه كأنه نوع من العكس بس الفارق هل في المجتمعات المسلمة ممكن واحدة تكون معددة وتقول عندي عفوا انا الان رحل زوجي فلان ورحل زوجي فلان هو هل ممكن يجيب مسلسل بهذا ما اعتقد ها لا هيبقى كذب على المجتمعات
انا قرأت رواية الكاتبة مصرية يتكلم عن مرأة معددة الأزواج لكن في الخفاء
خلي هذا الآن
هكذا
لا الآن الآن دي قضايا ضبطت يعني مقصودي وحصل زي جرائم يعني الآن بتعرض في الصحف على إنها جرائم يعني ده أما من ناحية إنها حصلت كجريمة زي ما إنسان يقتل واحد واثنين وثلاثة واربعة فاللي بيحصل إيش بيحصل امرأة مثلا تزوجت واحد وبعدين حصلت مشاكل تمام فما قدرتش تعيش معاه ففشت راحت مكان اخر جاء واحد عرض عليها الايه ان يتزوجها ادعت انها ما لهاش زوج تتزوجها تمام على اساس ما عندها سين وايه وهي قد عاوزه تعيش وخلاص فعاشت معاه او شيء برضو لو حصل مشاكل هربت منه ولا شيء المهم في الاخر تضربها النيابه تحولها للايه تحولها للمحكمه يعني مش هتسيبها تمام حتى في الدول العلمانيه مش حتى في مصر يعني لو ضبطتها تعدد الزوجات يعتبر جريمة تمام بتحولها النيابة تحولها المحكمة وكلام زي كده بتتحبس ما بتتبش يعني لكن مش زي تعدد الأزواج اللي هو مباح شرعا انه الآن زوجته والزوجة الأولى عارفة ان عنده زوجة تانية او مش عارفة لكن المجتمع عارف انه معاه زوجة تانية او شيء من هذا القبيل وما هوش مرتكب بمنكر ولو بلغ عنه احد او شيء ما حد يشبط ولا انه هيصورها جريمة فكيف تتساوى يعني انا اعتقد
على
المسلمين يقولون تسمحوا تعدد الزوجات لا بس اعتقد انها مش هتمشي مش للدرجات
الكلام السابق اللي كاسمه لنا في الدروس السابقة ان هذه مشاريع
توطئة
ينظر قابلية الناس لها
بس انا اتحدى ان طرح بصورة في مصر انه لن يقبل وانه سيلقى يعني نوع من الضجة الكبيرة يعني لو عرضوا بصورة انه ايه اما انه عرضه صورة جريمة امرأة بتعمل جرم فده جاء في افلام قديمة يعني مقصودي ليس في شيء جديد يعني ان ايه جرائم قديمة وجاء في افلام قديمة وكلام زي كده وما حصلش مشاكل على اساس ان ايه زي ما بيجيب لك واحد بيقتل واحدة او بينتهك عرض واحدة او سفاح بايه بيخطف البنات ويعتدي على اعراضهن ويقتلهن يعني ما يجيبها عادي في فيلم او شيء من هذا القبيل بغض النظر عن نظرتنا للافلام يعني انا مقصودي من ناحية الواقعيه مش هيحصل شيء في يعني المجتمع مش هيقوم بايه باعتراض كذلك لو عرض نفس الشيء ان تعدد الازواج بمعنى امراه حصل لها مشكله مع زوج هربت تمام وراحت مكان اخر وادعت انها ايه مش متزوجه تقدم لها واحد خاصه في مصر المعمول به في هذا الجانب المذهب الحنفي ان ممكن تزوج المراه نفسها يعني ايه يعني مساله الايه مساله الولي ليست شرطا كما هو مذهب ابي حنيفه فبالتالي وده كان بيحصل بعض الحين مثلا ايه بنت تهرب مع ايه بتحب شاب او شيء فيهربوا سوا تمام فيهربوا سوا يروحوا عند المأذون تمام ويجيبوا كم واحد من اصحابه تمام يجيبوا كم واحد من اصحابه يشهدوا على العقد ويزوجهم المأذون بورقه وكلام زي كده رسميه ومش عارف ايه فالمأذون ممكن يقبلها بدون ولي بس هيسألها أنت خالية من الأزواج
حتى ان المأذون ممكن يعاقب لو عرف انها ايه متزوجه وزوجها هيدخل معاها في النيابه ويدخل معاها في الايه في الحبس. فبالتالي الان الصوره لو جابها على صوره اجراميه فده شيء معتاد. اما لو جابها على انها في المجتمع مثلا وانها جالسه عند الزوج الاول تقول له انا بكره عند الزوج الثاني كيف يقول انا اتحدى لو تعرضت بالصوره دي؟ يبقى مجتمع مش مسلم اللي تعرض فيه الصوره دي وايه ويسكت. وبالتالي انا اتحدى لان انت عارف لما عرضت اللي هي كانت اسمها ايه اسمها حلقات كانت العائله كانت جابوها قديما ايام الوحده ومش عارف ايه ولما جاء للشراكين وقفت في مصر البرنامج العائله هذا او الحلقات دي يعني كان الظاهر كان فيها بعض الايه بعض الاهانات او شيء من هذا القبيل ما تمش عرضها في مصر وعرضت في الخارج يعني. ففي نوع من في مصر في نوع من الحيويه القويه مش هي بسهوله. صحيح ان المجتمع اصبح الان منفتح واصبح اشياء من لكن ايضا لما بتاتي مثل هذه الاشياء بيحصل رده فعل شديده على فكره يعني بيحصل رده فعل شديده. انت لو تذكرون يا اخواني ما ادري انتم سمعتم بها ام لا جاء مره وزير الثقافه اللي هو هذا حسن هذا ففي احد البرامج بيتكلم فايه فبيتكلم على النقاب بيتكلم على النقاب فقال لها النقاب مش عارف ايه كانه اتكلم يعني قامت او الحجاب الحجاب عموما تكلم عن الحجاب كذا كلام مش تمام يعني ما شتمش يعني بمعنى قامت ضجة كبيرة حتى انه في مجلس الشعب هوجم مهاجمة شديدة حتى من الوطني اللي هم او الحزب الواطي كما يلقبونه يعني حتى من الحزب الواطي ليش لانه اصلا هم حريصين ايضا لكل شعبية يعني لانه في مثل هذه القضايا يخاف يسكت والعادة ان ايه ان يقوم المعارضة ويقوم الاخوان وكلام زي كده لان عندهم 88 واحد يعني فعملوا ضجة كبيرة حتى انه جلس في بيته كايه وكان المطالبات كلها انه يقدم استقالته او يعتذر. كذلك جابوا الممثل حسين فهمي يعني برضو في حلقة بعده في مباشرة واتكلم ايضا مع ان بنته محجبة فاتكلم ايضا كلام قال انا رايي انه كذا كلام برضو عادي يعني بس ايضا في طعن في الكلام وقامت ضجه كبيره جابوا اليوم الثاني اعتذر عن الكلام حقه هذا يعني. فانا مقصود انه وبعدين ايضا كان في امراه اسمها ايه بتدعي الفتوى اسمها عبله لا غير عبله كامل في واحده اسمها
الفتوى عبله الكحلاوي
ايوه لا في واحده ثانيه امرأة تانية يعني أصبحت تأتي الفضائيات اسمها المهم أيضا كانت تكلمت اتصلت واحدة في إحدى في برنامج فتاوى أعتقد أنه في المحور أو في دريم أو غيره فسألت عن النقاب فهي تكلمت عن النقاب مش الحجاب لأن هي على زعمها محجبة بس الحجاب المطور حقهم ده فتكلمت النقاب ده مش في الشريعة وكذا مش عارف إيه قامت ضجة كبيرة عليها حتى انها جاءت بعد كده قالت كفروني في كذا مش عارف على المنابر قالت كفروني وبكرة يستحلوا دمي وبكرة قال انت خايفة مش خايفة كذا ففي اصلا صحوة قوية في مصر على فكرة هذه الصحوة بتعمل نوع من الضغط على ايه على مثل هؤلاء حتى بعض الاحيان تدفع الدولة الى انها تتعامل معهم بقوة او تتعامل مع هؤلاء اللي هم الخارجين على اساس الدولة مش عاوزة تظهر انها ايه علمانية وقحة فبتحاول انها ايضا ايه تظهر في مثل هذه الاشياء بيحاول بعضهم حتى لو مجامله لانه في النهايه سيقال انه ايه انه ضد الدين وضد الدين دي كل واحد هناك مش عاوز يظهر بيها يعني ما حدش عاوز يظهر بهذا لا الدوله ولا حتى الممثلين ولا حتى الايه حتى احد لانها اذا تقول طعنه كبيره ووراها مشاكل كتير يعني الدوله ايضا مش عاوزه تتحملها يعني فبالتالي انا اعتقد واتحدى انه ايه انه يتعمل حاجه زي كده صريحه وقحه وتعرض ان ما تقوم الدنيا وما تقعد في ايه في مصر وكلام زي كده يعني
ها يعني لما كانت عن المبادع كان لا بيت شعريه وقال ان الله كان غرما لان الله كان غرما عندما بعدين من ايام المعاهد العلميه قاموا نزلوا قتيله وكذا يعني نزلت على المنابر لا
عيسى بن
قبل
إيه.
قالوا إنما الإسلام صالح ليس ما قال المدالح إنما قال
فضائح. يعني أيوة يعني أنا مقصود إنه على ما الوضع السيء اللي إحنا فيه
لكن في أشياء معينة في خطوط معينة أيضا الشعوب ما بتسمحش فيها. يعني الشعوب زي ما تقول بتغفل عن أشياء، لكن لما تيجي الشيء مباشر طعن مباشر في الدين يحصل نوع من الضجة الكبيرة، وهؤلاء مش عاوزين تلك الضجة، ويمكن يعملوا زي بالونات اختبار زي ما قلت بس خفيف يعني.
أنا هذه الرواية التي وصلت الكاتبة نتكلمت عن المرأة المتزوجة، الأول وجد عندها الحب، والثاني المال، والثالث الرعاية لها. نادت نفسها طريقة بهذه الطريقة، كاتبة وشاعرة كويتية تكتب في قصائدها، حتى أبيح دمها أما هي الكويتية وهربت، والآن هي مقيمة في بريطانيا. ثم تكلمت روائية ثالثة في الأردن وافقتها روائية رافضية بين قوسين في البحرين، يعني استضافت تحت قناة العربية وتتكلم عن مسائل كذا ورد على الدين. المحاور كان لها ذكي سعودي، شاب سعودي، بدأ يسألها في مسائل الخلاف بين السنة والشيعة، وبدأت ترد كأنها عالم علماء الشيعة،
ابتدت تتعصب يعني. كلام ده أيوة.
تستدل في الكتاب الفلاني أنتم منها سافرة أول أم كانت تبقى في الدين،
لأن أصلا التشيع عندهم عامل زي الجنسية. الآن تشيع زي اليهود، اليهودي أنت ممكن تجده علماني لكن تجده متعصب، يعني متعصب. يعني شوف نتنياهو وفلان وفلان وفلان، خليه يتكلم عن اليهودية، المفروض دول علمانيون يعني اللي أسسوا الدولة اليهودية، المفروض علمانيون، لكن غاية في التعصب اليهودية عندما تأتي أمام المسلمين. وشوف تعصبهم على المسلمين ده واضح يعني، وناتج أيضا من يهوديتهم مش من علمانيتهم، ولا العلمانية على زعمهم وإن كنا ما شفناهاش، المفروض العلمانية بتسوي بين الناس على كلامهم يعني، وتسوي عندها اليهودي والمسلم والنصراني ومش عارف إيه، وإن حقوق الإنسان القواعد الدولية الأمم المتحدة وكلام زي كده، المفروض دي منشآت علمانية بترى الناس جميعا سواسية تمام، لكن ده مش حاصل. وإن قتل الأطفال حتى الأطفال في الصغار والأشياء دي اللي بيفعلوها، وده من ناتج من تعصبهم يعني. ودي قضية يعني تحتاج إلى إبراز، اللي هي إيش؟ اللي هي إن في ناس الآن برزوا في ثوب العلمانية لكن دماءهم بتدري فيها مذاهبهم، وده يمكن أشرت إليه سابقا يا شباب. في فرويد ربما سمعتم عنه، فرويد، سيجمنت فرويد.
نعم.
سيجمنت فرويد المفروض إنه ملحد، المفروض إنه ملحد يعني بس لكن يهودي. سيجمنت فرويد له كتاب اسمه قصة وهم، يقصد بقصة وهم الدين، يريد بها الدين، وصرح يعني وكتبه صريحة يعني في الإلحاد إنه الدين ده عبارة عن صناعة بشرية. البشر في الأول كانوا قبائل، وبعدين نتيجة المسائل الجنسية قتلوا رئيس الأسرة أو القبيلة، وبعدين بعدها شعروا بالندم فرجعوا يقدسوه، ومن هنا نشأت الآلهة. شوف التطور إزاي. فابتدوا بعد تدريجيا ابتدأوا يعبدوه وسميه التوتم والتابو. التوتم اللي هو المعبود أو الحاجة اللي بيعبدوها، والتابو اللي هي المحرمات. فهو عاوز يفسر ازاي نشأ التحريم ونشأ ونشأت المعبودات. فابتدى يقول ان هم رجعوا يعبدوا اللي هم قتلوه ده في صورة توتم او في صورة يعني نموذج، وابتدأوا يفرضوا بعض المحرمات اللي هي تعلقت بالخطيئة الاولى اللي هي مسألة الجنس. فرجعوا يفرقوا بين بين النساء والرجال وفعلوا، وابتدأت من هنا تنشأ المحرمات. ده فرويد كملحد تمام. لكن تعالى في أشياء أخرى هتجد التوراة والتلمود يعني عقائدهم مبثوثة في جميع أفكارهم. فده تتعجب يعني. الآن أنتم بتدخلون بصورة علماني أو صورة ملحد، لكن ما بتسيبوش اللي أنتم ما زلت يهوديا يعني. حتى أنه هو حتى أصحابه غالبهم كانوا يهودا، ما كان بيجتمع حواليه إلا واحد، ما فيهم واحد حتى النصارى، وكان يتولى رئاسة المؤتمرات كلهم يهود، ما في إلا واحد اسمه جونس، أرنست جونس اللي هو بيسموه مؤرخ حياة فريد، ده نصراني بس متيهود يعني ده اللي مش معه حتى يهودي ولا علماني. فكأن المسألة يعني
شوف يا شيخ، أنا كأن المقصود نحن بها إخراجنا من الدين، بينما هم يتمظهرون
ده جانب ممكن في التحليل أنه يقال أن بعضهم صح قد يتظاهر بالرداء العلماني من أجل إخراج الآخرين من الدين،
ويبقى ايه ويبقى ما هم عليه من العقائد. ده جانب ده بعضهم بيعملوا بوعي. لكن انا اشوف ان في جانب اخر على فكرة, وده يمكن ارشح انه الاكثر, اللي هو انه بعضهم بيفعلوا دون وعي. يعني ايش؟ يعني اصبح بعضهم عنده الدين ده اصبح زي جنسية, ولكن عقليته كلام زي كده عقلية ملحد, عقلية ملحد يعني. فيبدأ بعقله يرفض الايه يرفض الدين, ويبدأ بايه بروحه وزي ما تقول عاطفته هو مع ايه مع قومه ومع جنسه. تمام. ده ايه ده على اساس ان المسألة بتتم بدون وعي. اضف الى ذلك ان هو اصلا تربى في تلك البيئة واصبحت من يعني معتقداتها في داخله اصبح, وان اعلن الالحاد ما هوش مستطيع ان يتخلى عنها. يعني خلاص قد اصبحت, يعني انت ترون مسألة الدين يا اخواني هي مش مسألة ان يعني ايه ان مجرد يعني مقصودي ايه اعتقاد, لا يعني هي الحقيقة خاصة ما يتربى الانسان في بيئة بتتغلغل داخله
كما قلت هوية
ايه تصبح داخله. يعني انت الان لما بيكون عندك طفل مثلا انت قل له طيب قل بسم الله قل بسم الله قل بسم الله طب قل بيمينك كذا مش عارف ايه. هنتصور نعوذ بالله نسأل الله العافية ان الطفل ده يعني ألحد بعدين لما كبر. الاشياء دي ما تستطيعش تخرجها منه يعني ايه نفسها يعني انه ما تيجي مثلا مش عارف ايه بسم الله لا اله الا الله مش عارف ايه. يعني بتشوف حتى بعضهم يعني بعض الاحيان نصارى اخواني عاشوا في بيئات المسلمة تأثر بيها ممكن تجد عندهم تلك العادات وبعض الالفاظ الموجودة عند المسلمين. احنا رأينا النصارى في مصر بعضهم يعني ده غير المتعصب, المتعصب يحاول يضبط ايه لكن على طبيعته تجد من عادات المسلمين ايه عنده كلام زي كده يعني. وقد تجد معاه يحتفل باعياد المسلمين او شيء من هذا القبيل. ودي نفس القضية اللي احنا المشكلة بيقع فيها بعض المسلمين واللي ايه نبه اليها يعني لانه البيئة انت اكيد من المؤكد تجد بعض المسلمين في الغرب انه ايه بكريسماس وكلام زي كده. والقضية اللي كنت بتكلموا عليها من شوية انه ايه نتيجة المعايشة يتؤثر في الانسان وكلام زي كده يعني. لذلك حقيقة في نصراني يعني ذكي يسأل الله ان يهديه يتكلم حقيقة كلام جيد يعني. فكان يقول ايه كان يقول ان النصراني ملة او دينا لكنه مسلم حضارة, وده كلام جيد يعني. يقول ايه انا حضارتي حضارة اسلامية, انا عشت تحت تلك الحضارة وايه وبالتالي انا واحد من اهلها يعني, وان كان نصرانيا او مسيحيا ايه من ناحية الديانة. فده فعلا يعني ده زي تقول لانه مش متعصب فايه فادى الحقيقة يعني بوعي يعني انه ايه اللي قال لان قال احنا كان بعضنا بيصوم مع المسلمين في رمضان وفعلا بعضهم كده يعني او على الاقل ما يأكلش امامه يعني. احنا رأينا حتى بعضهم في العمل لما نروح في رمضان وكلام زي كده يعني مثلا عادة الموظف ممكن طلع عشان دوتش او شيء ويفطر فيه اول ما يوصل او شيء من هذا القبيل. انت ما تجدش احد منهم انه ايه يفطر او شيء من هذا القبيل, اما فطر في بيته او اما يرجع او يخرج له او خارج او شيء من هذا القبيل, او ما يطلبش شاهي او ما يطلبش كذا وانت ايه وانت جالس. ده الغالب كده يعني ايه لا بعضهم يفعل يعني. فالمقصود انه الحقيقة الان يعني اخواني اصبح فيه تفاعلات خطيرة في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها, وزي ما تقول الدنيا اتفتحت. ولذلك الانسان الان يقول يا رب سلم يعني وكيف اولادنا هي يعني كيف العصر القادم او شيء من هذا القبيل. واحنا بنحس في هذا العصر بنوع من عامل زي الانسان اللي هو يعني بتجيله من كل ناحية. صحيح عامل زي ان تكون واقف وتجيلك رياح من كل ناحية ما انتش عارف تقف فين او تتخبى فين من الايه من العواصف الموجودة. هل تلاحق على الفضائيات والكلام اللي فيها؟ هل تلاحق على الصحف؟ هل تلاحق على الملحدين اللي ابتدأوا يظهروا في المجتمعات الإسلامية؟ هل تلاحق على المعاصي اللي انتشرت؟ هل تلاحق على الإنترنت؟ هل تلاحق على الشيعة ومحاولة طمس السنة وكلام زي كده يعني ومحاولة ايه تشييع الناس؟ ولا تلاحق على النصارى وأفعالهم؟ ولا تلاحق على أمريكا وإسرائيل وهؤلاء في ايه في محاولة أكلنا ومضغنا وهضمنا؟ فتجد ان الامور يعني فده سبحان الله ابتلاء نسأل الله ان يثبتنا.
كيف نحل الموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ميز النصارى بملابس واليهود بملابس حتى لا يختلط بين المسلمين
هو ميزهم خوفا على المسلمين
يعني
إيه؟
هذا يعني سبحان الله يعني إيه؟ كان يقول هذه الماعة من عمر
بس شوف لما انا اشوف والله اعلم انه لا مانع ان يتاثروا بينا، وده بيكون شيء جيد في صالحنا.
انا قصدي مش من باب العنصرية يعني، فقط كأنه حماية لحوجة الدين والمظهر المسلم.
ايوه
حتى يبدأ
بلا شك انه عمر فعل اشياء بعضها اجتهادي وبعضها ممكن يكون ايه مستنبط من بعض النصوص يعني، وبالتالي بعضها يعني ممكن يبقى وبعضها ممكن ايضا ايه يكون في نوع من الاجتهاد. الان احنا خايفين على جزئية ايه، خايفين على المسلم من الايه من انه يندرج.
نعم.
ايه اما انهم يتشبهوا بنا تشبهوا من هنا للصبح يعني ايه،
انا مش قصدي يعني تشبه المسألة
ايه تقصد تشبه المسلم بالنصارى ايه يعني مثلا الحقيقة مهمة لكن الناس ما يقرؤون. لو قرأ إنسان كتاب زي اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية هيعرف فعلا تحليل نفسي وتحليل شرعي للمسألة التشبه دي خطيرة جدا يعني. فعلا يعني أعتقد استفدنا من هذا الكتاب استفادة كبيرة في هذا الجانب، وفعلا لما تنظر للواقع تجد فعلا سبحان الله إن الرجل كان ثاقب النظرة يعني في في الأحوال الواقعة، وإن التشبه ده أدى إلى أضرار كبيرة جدا وصلت إلى يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه يعني وصلت إلى أوسك الأشياء. وده صرح به بعضهم سبحان الله يعني يقول طاحسين قال يعني بيقول على مصر إن إحنا يعني إيه هو يعني إن إحنا يعني اللي هم دعاة المتغربين في مصر يقولوا إن إحنا إيه ينبغي أن ننظر شمالا ننظر شمالا نحن أبناء حضارة البحر المتوسط ما نشيش ننظر إيه ورانا والعرب والأشياء دي وكلام زي كده خلينا من الإيه من التخلف والإيه والأشياء دي عاوزين نتقدم ننظر إلى الإيه ننظر إلى فوق إلى فرنسا وبريطانيا وهذه الدول وإحنا أبناء البحر المتوسط. علشان كده حتى في الآن الشراكة سموها شراكة البحر المتوسط كلام زي كده يعني. طبعا هي شراكة اقتصادية المقصود بها استغلال تلك الدول المسكينة دي اللي هي لا هي في النهاية لا طلعوا شرق ولا غرب يعني، يعني في النهاية هم حيروا الناس وخلوا البلاد العربية لا عرفت شرقا ولا غربا والبلاد ما زالت تائهة والناس تائهون بسبب ايه؟ بسبب انك بتخالف الفطرة وبتخالف ان فعلا فطرة الناس نشأوا عليها وحضارتهم يعني. في النهاية انت ما تستطيع ان تلغي حضارة 1400 سنة لان انت مجنون او شيء من هذا القبيل ما تستطيع، فبالتالي لما بتحاول تجر في السبيل الاخر في النهاية ما تستقيمش الامور. صح ممكن تلخبط الناس ممكن تعمل اشكالات لكن ما تستقيم لك الامور لانك اي دعوة مخالفة للفطرة ومخالفة ايضا لما نشأت عليه المجتمعات من حضارة معينة صعبة يعني. حتى الغربيين انا ما استطيع اجرهم اقول لهم انتوا حضارتكم اسلامية ما احد قال بهذا يعني. ما استطيع تيجي لايطاليا وتقول ايطاليا او ينشأ بعض الايطاليين ويقولوا لا انتوا ينبغي ان تتجهوا جنوبا احنا حضارتنا عربية احنا حضارتنا ما سمعنا احد يقول بهذا يعني. تمام لكن سمعنا هؤلاء حتى يقول باحثين يعني نريد ان احنا نكون مثلهم حتى الوساخة التي في بطونهم. شوف نفس اللفظة دي على فكرة انا اشوفها انها يعني ممكن تؤكد اعجاز قول النبي صلى الله عليه وسلم. ايه يعني اللفظة دي ايه يعني هم كانوا لسان الحال لكن تصل الى الدق يعني ده عادي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى لو دخلوا جحر ضب. والعلماء يفسرونها يعني يقولون يعني حتى جحر ضب لا ليس في فائدة في دخوله يعني، وانما المقصود به حتى لو فعلوا اشياء تضيق على انفسهم ولا تنفعهم فتجد ان الايه ان المسلمين يتبعونهم في هذا الباب من الضيق مع عدم نفعه فده نفس الشيء. فيقال بقول لك حتى الوساخة التي في بطونهم وايش طب اي عاقل يقول بهذا الكلام؟ طب قل يعني نطلب ما عندهم من حضارة نطلب ما عندهم من كذا لكن شوف المبالغة علشان كأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد ان يؤكد اعجاز كلام نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول باللفظ حتى الوساخة التي في بطونهم. فقلنا سبحان الله اللي أنطق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى لو دخلوا جحر ده نفس يعني ينطبق عليها تماما كلمة إيه حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموا يعني.
الضب ما استطيع أن تقف فيه يعني ولا خمس دقيقة ولا دقيقة
لكن هي مسألة هواية هواية يعني زي ما الرقص وجابوا لنا الرقص والعري ومش عارف إيه حتى الزنا عاوزين يجيبوه يعني. طب مين يقول كده يعني؟ طب حتى يعني نقل أشياء اللي هي يمكن يكون فيها فائدة لكن بيروح يجيبولنا أشياء صرفة يعني إيه فاسدة. هيروح يجيبولنا بدعارة يروح يجيبولنا حتى فعل قوم لوط هيروح يجيبولنا الإجهاض. تمام حرية البنت في انها تضاجع من تشاء او تعيش مع من تشاء؟ من قال هذا؟ حتى خليكم ان ما كنتوش مسلمين كونوا شرفاء، كونوا بني ادم عندكم غيره، يعني يعني الحيوان بيغار.
موضوع الشيخ الغامدي لما افتب جواز الاختلاف كيف يعني، هو الوحيد اللي شذ ولا؟
والله يا هذه الفتاوى غريبة يعني،
اجتهاد يعتبر مسألة فقهية ولا؟
اي بس انا حقيقة ما قرأت تفاصيل قوله، يعني يعني الان هو اباح اجتماع النساء والرجال ولا يعني في ضوابط ولا ايش؟ يعني انا مقصدي انا حقيقة ما قرأتش كلامه، سمعته من ايه نقلا عن الشباب وكلام زي كده، وفي من رد عليه بلا شك، لكن المقصود الـ يعني حتى انا اقول طيب ان كان ده اجتهادا ليش ما ظهر من زمان؟ ليش ما ظهر من زمان يعني؟ ها؟ ما بعد الجامعة، بعد الجامعة، بعد الجامعة على اساس انه حتى الناس يستشعرون ان دي مجاملات. وبعدين الان اي واحد بيروح يعمل حاجة تلاقي من هو مستعد ان ايه يجد من يدافع عنها، يعني اصبحت كده في العالم العربي الاسلامي.
كما قال احد المفتي ايه؟ ائتوا باي حكم احكم
الله وانا اطلع لكم. ده قيل قديما، نعم نعم قيل قديما في ايام تقنين الاحكام او محاولة الايه الاتيان باحكام مخالفة للشريعة، فقال لهم يعني انتوا ايه طلعوا اي حكم انا علي طلعه لكم من الايه من كتب الفقهاء، تمام، يدور وكلام زي كده ويستخدم ايه ما اعطى الله سبحانه وتعالى من اطلاع لافساد الناس. فنفس الشيء الان يعني القضية الان اي حاكم بيعمل شيء تجد، انا اقول لك يا اخي الان شوف يعني من الاشياء اللي هي تذهل الناس حاجة زي بتاع ده جدار العار زي ما بيسموه، يعني هل في عقل واحد ان يفتي بجوازه؟ طيب خلي المفتي في مصر قد احنا عارفينه من زمن من ايام الربا، تمام، وهو عليه علامة اكس ما بنعدوش من العلماء، طيب واخليه تابع للايه للدولة اللي بتدي له الراتب، تمام، طيب وزير اوقاف الفلسطيني يروح يفتي بهذا؟ طب ما فيش دم، ما فيش حتى قومية، ما فيش اخوة، ما يعني ما تقول ايه؟ فاصبح شوف اللعب، يعني تشوف الشريط حق الجزيرة كده حتى ان الجزيرة بتحاول يعني زي ما كنت تسخر من اللعب. وزير اوقاف الفلسطيني يفتي بايه؟ يفتي بانه الجدار مش عارف ايه، تمام، مفتي الديار المصرية او مش عارف ما البحوث يفتي بجواز مش عارف ايه، القرضاوي يفتي بحرمة او كذا كده يعني. يعني الان دي شيء محتاج فتوى؟ مش محتاج، انا اشوف انه مش محتاج فتوى. روح اسأل العيل في الشارع، روح اسأل عيل في الشارع يقول لك الجواب. فده ما يعني انا بستغرب، يعني هو واحد يستفتي في الزنا ماشي يعني، وده غريب يعني. الان يقول لك فلان فلان يفتي بجواز الزنا، وفلان فلان يفتي بجواز الزنا، وفلان فلان يفتي بحرمة الزنا، ايش الكلام الفارغ ده؟ تحس انه لعب يعني. ومن قال لكم تفتوا؟ مش محتاجة فتوى، انا اشوف انها مش محتاجة فتوى يعني. احتياجها للفتوى تلبيس على الناس او يعني
كأنك في المسألة اقوال متعددة،
كأن كده وكأن المسألة غير واضحة. ما انا بقول لك الان لما يجي واحد يقول لك ايش حكم الزنا؟
وضع بالتصويت،
ها؟ وضع او انت لا يجوز انك تكتب له فتوى انه ايه الزنا حرام. انا اشوف كده لا يجوز انك تقول له تكتب له فتوى وكلام زي كده يروح يعلقها الزنا حرام، لان ده تنزيل لها، تنزيل لها. فده نفس الشيء انا اشوف، فانا اشوف انه دي اوضح يعني. اشوف شوف التلاعب، لان اصبحنا احنا فعلا في ناس بتلعب، في ناس بتلعب يعني، وفي ناس ضاله منحرفه وان نسبت الى فتوى او الى علم يعني. فده ايش ايش يعني بعد كده يعني؟ موت الناس، اخنق الناس، اعمل في الناس طيب ومحتاجه فتوى؟ بلاش يا اخي، ده روح اسال عيل في 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 سنه رابعه ابتدائي ولا سادس ابتدائي، روح اساله، روح اسال واحد في اولى اعدادي، بلاش يمكن ده مش عارف. فمش محتاجه اروح
هم بيدوروش فتوى حتى الحكم يعني.
طيب 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 هو كده، ما انا مقصودي كده يعني ايه يعني. دي من الوقاحه انك ايه انك هي عامله زي ايه يزني وعاوز يجيب فك اسلامي يعني ايه ايه يعني، عاوز يجيب انه ايه ختم الاسلام ويقول لك اباحوا لي الزنا. فده كلام ما المخالفات معروفه، ما العماله معروفه عادي، تكون عميل سهل قد العملاء كتير ما فيش مشكله يعني، واحنا اول عميل نشوف ما مقصود العملاء كتير ماشيين، مش قضيه يعني. لم نعد نفاجئ بالعماله ولا الايه ولا انه امريكا بتتحكم في الناس ده شيء كأنه أصبح أمر واقع يعني. وخلاف العميل يحتاج أنه بيلفت الأنظار يعني، تمام، اللي هو مش عميل شيء غريب. طيب فبالتالي أنت خلاص هتتوالس ولا تطنش ولا شيء من هذا القبيل، ما بتدع الفتوى بقى، لأن ده سخافة. أنا أشوف أنه ده إضعاف للدين، ده إضعاف للدين. أنت شوف إحنا الآن وإحنا يعني بندرس وطلبة علم كيف إن إحنا مذهولين من هذه الأشياء. إيش يكون شعور العامي؟ إيش لما يشوف الحكم ده كده جنب ده والجزيرة جايبة في الشريط ده بعد ده؟ إيش اللعب ده؟ فأنا أشوف إن ده كمان أعتقد يأخذ الأمر عادي. وأنا أخشى من شيء، لأنه أصلا العمالة والأشياء دي هيجي لها وقت وتنتهي، لكن إحنا الشيء الدين يبقى على إيه؟ على حالي، تمام. فإحنا بنخاف إن إيه؟ إن يسخفوا الأمور حتى في قلوب العباد. يعني المواطن عارف إن في يعني خيانات، وعارف إن في بهدلة، وعارف إن في السياسة يعني نجاسة، لكن بيحترم الدين، فليش أنا سخفه وأحطه في مثل هذه؟ قد تكون أيضا مقصودة. مش كده؟
يقول يعني ليش هذه الخلافات كلها على النقاب الشديد؟ خلاص يخرجوا يعني، مش كل الناس بيروح يجنوا وراها بيتنوا فيها لو
عادي يعني. ما بقول لك، ما هي المسائل كل شيء الآن في دي قضية زي هي. أنا أعتقد أنها تشبه إيش؟ تشبه إن النصارى لما تعبوا في محاولة يعني توصير المسلمين، فرجعوا في أحد المؤتمرات قالوا خلاص هم مش صعب إسلامهم، فخرجوهم من الإسلام ولا يكونوا نصارى ولا مسلمين. فالآن كأن القضية كده تشبه هذا. الآن الناس مش عاوزة تسيب الإسلام، وفي نفس الوقت مش عاوزة تنحل تماما، فعمل لهم كل شيء مختلف فيه. وده اللي بإيه بيحاولوا يعملوه، وده اللي اتعمل في قضية الربا. الآن بيخبرني بعض الناس في مصر إن ممكن تدخل البنوك الربوية زي البنك الأهلي أو غيرها، هتجد لافتة معلقة بفتوى الشيخ الأزهر والإيه والمفتي بإيه بإباحة الربا، تمام. والعلماء في جانب آخر بإيه مجمعين على تحريم إيه تحريم ربا البنوك. ليش؟ فالمواطن الآن ما يجي يقول لك بس في خلاف، قد أصبحت إيه نفس الشيء الآن. في خلاف نموت أهل غزة ولا ما نموتهمش؟ ففي من قال يجوز تموتهم وأنهم في حقيقتهم فئران، تمام، فبالتالي من منفعة البشرية ومن وبخاصة الصهاينة قتلهم والارتاح، والعرب يرتاح أصلا برضو. أصلا لو مات أهل غزة أو لو خنقوا تقريبا كله هيرتاح يعني، تمام. مصر هترتاح، الأردن هترتاح، الصهاينة هيرتاحوا، أمريكا هترتاح، ابو مازن هيرتاح، تمام، وبقيه الدول العربيه برضه هترتاح. فده ده ده نظر الى المصلحه يعني، ده نظر الى المصالح والمفاسد، فشاف ان مصالح هؤلاء
امام عينه
قتل اهل غزه،
لكن ما بينظرش الى الابعد.
ما اقول لك
انا هلك لما قلت يوم اكل الثور الابيض،
انا ما اتكلمت جد، ده دول متخلفين عقليا. انا بسخر منهم، لا صدق انها لا انا بسخر منهم ان هم دول، ده تخلف عقلي، تخلف عقلي يعني. فأنا مقصود أن مثل هذا إخواني لا يحتاج إلى فتوى، لا يحتاج إلى فتوى ولا شيء. أنا انتهيت من النقطة دي ولا ما انتهيت؟ يمكن ما قرأتها. لا خلاص،
عندي رقم 2
خلاص إن شاء الله.
ما بدأنا نشوف الفصل.
إيه لا إن شاء الله بنرجع نقرأها يعني، مش لنا علشان نبغي إيه المرة دي. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه.